السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. القوات العراقية تبدأ عملية تحرير الرمادي. القتال في اليمن يحرم 16 مليون يمني من الماء. الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية في سوريا خلال موسم الحصاد. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. ضيقت القوات العراقية اليوم الثلاثاء الخناق على مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش الذين يسيطرون على الرمادي بقطع خطوط إمدادهم قبل بدء الهجوم الكبير لتحرير المدينة والمحافظة. وقال المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي وعضو مجلس النواب أحمد الأسدي إن عملية تحرير محافظة الأنبار لن تكون طويلة، وأضاف أن القوات العراقية تطوق مسلحي داعش في مدينة الرمادي من ثلاث جهات. وأكد الأسدي في تصريح للصحفيين أن لدى القوات العراقية أسلحة جديدة ستفاجئ العدو على حد تعبيره. أعلنت منظمة أوكسفام الإنسانية اليوم الثلاثاء أن نحو 16 مليون يمني لا يستطيعون الحصول على مياه صالحة للشرب بسبب الغارات الجوية والقتال وأزمة الوقود. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مديرة فرع أوكسفام في اليمن غريس أومر أن هذا الرقم يعادل سكان برلين ولندن وباريس وروما. ميدانيا ألحقت القوات الموالية للرئيس عبد ربو منصور هادي هزائم بالحوثيين في مناطق مختلفة، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في صنعاء.
تمكنت المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربو منصور هادي من تحقيق انتصارات عدة على الحوثيين والقوات المساندة لهم. ففي محافظة الضالع جنوب اليمن تمكنت المقاومة الشعبية السيطرة على معسكرات ومواقع هامة كانت تحت سيطرة الحوثيين. وقالت مصادر محلية لإذاعة العراق الحر أن المقاومة الشعبية سيطرت على اللواء 33 مدرع. وأضافت المصادر أن نحو 45 شخصا قتلوا من الحوثيين، كما سقط نحو 15 قتيلا من رجال المقاومة. وفي مدينة تعز وسط اليمن تمكنت المقاومة الشعبية من السيطرة على مواقع جديدة كان الحوثيون يتمركزون فيها. من جهة أخرى، واصلت طائرات التحالف غاراتها الجوية على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية. رأفة المعمري لإذاعة العراق الحر صنعاء.
دعا برنامج الغذاء العالمي اليوم الثلاثاء إلى هدنة إنسانية في سوريا لتمكين المزارعين من جني محاصيلهم وإيصالها إلى السوق. وقال البرنامج أن هناك مؤشرات إلى أن حصاد 2015 سيزيد على حصاد العام الماضي. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مدير برنامج الغذاء العالمي أرثارين كازن أنه من دون هدنة إنسانية سيعاني السوريون من الجوع رغم وفرة الحصاد وستبقى الأسعار مرتفعة. ميدانيا شهدت مناطق القتال غارات شنها الطيران الحربي السوري وطائرات التحالف الدولي على مواقع داعش، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
أعلن مصدر عسكري سوري أن سلاح الجوف الجيش السوري دمر أو كار تنظيم داعش الإرهابي في مطار الطبقة ومحيطه في الرقة وقضى على أكثر من 140 إرهابي وعشرات المصابين. بينما نقلت مصادر إعلامية معارضة أن طائرات تابعة للنظام السوري قصفت مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة ليتبعها قصف طائرة التحالف الدولي بفارق زمني بسيط على ذات المواقع. في ريف الرقة الشمالي تتواصل المواجهات العنيفة بين قوات غرفة عملية بركان الفرات المكونة من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وكتائب من الجيش السوري الحر وطائرات التحالف الدولي من جهة ومقاتلي داعش من جهة أخرى، حيث حققت قوات المشتركة تقدما وسيطرت على قرى جديدة في الريف الغربي لمدينة تل أبيض الخاضعة على سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
رفض الفلسطينيون بشدة اليوم الثلاثاء مقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التفاوض بشأن المستوطنات. وكان صحيفة هارتس الإسرائيلية نقلت عن مصدر إسرائيلي أن نتنياهو يريد استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين للتوصل إلى تفاهمات على حدود الكتل الاستيطانية التي ستحتفظ بها إسرائيل في أي تسوية سلمية. ولكن كبير المفاوضين الفلسطينيين صابع عريقات قال لوكالة فرانس بريس أن الفكرة غير مقبولة بتاتا. وأضاف عريقات أن مقترح نتنياهو لبحث حدود الكتل الاستيطانية محاولة لإطفاء الشرعية على المستوطنات. بدأت في طهران اليوم الثلاثاء محاكمة مراسل صحفي أمريكي من أصل إيراني وراء أبواب مغلقة بعد أكثر من 10 أشهر على توقيفه. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن جيشن رضايان مراسل صحيفة واشنطن بوست يحاكم أمام محكمة ثورية بتهمة التجسس والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية. أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم الثلاثاء أن 6 أشخاص قتلوا في اشتباكات خلال الساعات 24 الماضية، بينهم 4 من الانفصاليين الموالين لروسيا وجندي أوكراني ومدني. وقال المتحدث العسكري الأوكراني أندري لوسينكو للصحفيين أن 12 جنديا أوكرانيا أصيبوا بجروح في الاشتباكات في شرق أوكرانيا. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير في ملف من الميادين، أبرزها أن العشائر السنية تؤكد طلب الحشد المشاركة في تحرير الأنبار ودعوة أبنائها للمشاركة أيضا، إلا أن هذه العشائر تشكو النقص لديها وأيضا لدى الحشد في العدد والعدة، وشرطة الأنبار الذين يقاومون منذ أشهر لم يستلموا رواتبهم، ويؤكدون أن ذلك يؤثر على معنوياتهم بسبب عوز عوائلهم. ومبادرة مثيرة للجدل لكتلة المواطن بشأن السلم الاجتماعي كوسيلة من وسائل المصالحة الوطنية، وندوة لنبذ العنف والتمييز وتحقيق تقارب بين الأديان والمذاهب في الديوانية، كما سنعرض الموضوع الأول النقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم عن الاختناقات المرورية وعودة الصيف ومعاناة بلا نهاية. في ختام الساعة نستمع إلى عين ثالثة لرواء حيدر.
إذاعة العراق الحر من الميادين. من الميادين ملف أمني وعسكري عن آخر المستجدات بشأن العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من بغداد مع رامي أحمد، حيث أكدت عشائر الأنبار أن الحشد الشعبي طلب المشاركة في عملية تحرير المحافظة وأيضا مشاركة أبناء العشائر معهم، إلا أن الأخيرة أي عشائر الأنبار تشكو قلة العدد والعدة ليس فقط بالنسبة لها وأيضا الحشد، حسب قولهم في تصريحات للزميل رامي أحمد.
كشفت عشائر محافظة الأنبار أن قيادة الحشد الشعبي طلبت منها رسميا مشاركة فصائل الحشد في عملية تحرير المحافظة من سيطرة داعش. وقال شيخ عشيرة البوفهد رافع الفهداوي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن العشائر تريد تحرير المحافظة ولن ترفض دعوة الحشد، لكن يبقى هناك عدة معوقات لمشاركتها، في مقدمتها قلة السلاح والتدريب والمقاتلين من أبناء العشائر الذين تركوا المحافظة بعد أن يأسوا من مساعدة الحكومة لهم.
الحشد الشعبي يقول احنا ما ندخل اذا ما تدخلون ويانا. نشوفها خطوة جيدة ان الحشد الشعبي وابناء العشائر كل عشيرة بعشيرتها، كل عشيرة تريد تتحرر تحذر وين الحشد الشعبي والقوات الامنية ويدخلون يحرروا منطقتهم. والان العشائر تهجرت ولا عندنا لا سلاح والناس ما عندها لا مأوى ومشردين وبالعراء. الآن اجت طلاع من حشد الشعب قدموا هناك هو القوات الأمنية، ودن نشوف شلون نريد نرجع الشباب ابناء العشائر، نفتح لهم معسكر بالحبانية، نعيد تدريبهم تأهيلهم حتى نبدأ بعمليات التطهير.
هيئة الحشد الشعبي من جانبها شددت على ضرورة مشاركة أبناء العشائر السنية في تحرير محافظة الأنبار. وقال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي كريم النوري، عندما تقرر العشائر السنية المشاركة سيتم تجهيزها بكل مستلزمات المعركة لقتال داعش.
قضية تسليح العشائر الأمر حتمي إذا دخل المعارك، يعني الميدان عندما يكون أبناء العشائر في الميدان فبالتأكيد تسليحهم هذا ضروري، وبالتأكيد يترافق عمليات، والقضية حقيقة تحتاج منا إلى جهود إلى استحضار كل مستلزمات المعركة، فليس معضلة. لدينا سلاح متطور ومختلف هذه المرة، والمعركة مع داعش انتهت ومحسومة.
فيما أشار الخبير الأمني رحيم الشمري إلى أن أولوية تحرير محافظة الأنبار تقع على عاتق العشائر، ومن ثم القوات المساندة لها كالحشد الشعبي كونهم أصحاب الأرض والأكثر دراية بها.
الأرض للعشائر وأهل محافظة اسمها الأنبار. المسألة الأخرى، المتطوعون والحشد منهم قوات مساندة جاءت طبعا المحافظات المجاورة والعاصمة والمساندة لأهل الأنبار في استعادة الأرض، إذن يجب أن تكون القوة مشتركة فيما بينهم، فلذلك يجب أن تكون القوة التي تدخل هي قوة مشتركة. بدون القوة المشتركة لن تتحرر الأنبار، لأن الأنبار مساحة شاسعة والأنبار تحتاج لأهلها.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة انطلاق عمليات تحرير الأنبار بالاتفاق مع الحشد الشعبي من سيطرة داعش الثلاثاء 26 من آيار الحالي، دون الإشارة إلى مشاركة عشائر المحافظة. رمي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف من الميادين وشأن الأنبار. تشكو الشرطة في المحافظة التي تقاوم داعش منذ أشهر أنهم لم يتلقوا حتى رواتبهم من الحكومة، ما يؤثر على معنوياتهم بسبب عوز عوائلهم. التفاصيل من رعد الخاشع.
كشفت عشائر محافظة الأنبار أن قيادة الحشد الشعبي طلبت منها رسميا مشاركة فصائل الحشد في عملية تحرير المحافظة من سيطرة داعش. وقال شيخ عشيرة البوفهد رافع الفهداوي في حديثه لإذاعة العراق الحر، إن العشائر تريد تحرير المحافظة ولن ترفض دعوة الحشد، لكن يبقى هناك عدة معوقات لمشاركتها، في مقدمتها قلة السلاح والتدريب والمقاتلين من أبناء العشائر الذين تركوا المحافظة بعد أن يأسوا من مساعدة الحكومة لهم.
الحشد الشعبي يقول احنا ما ندخل اذا ما انتم تدخلون ويانا. نشوفها خطوه جيده انه الحشد الشعبي وابناء العشائر كل عشيره بعشيرتها، كل عشيره تريد تتحرر تحضر ويا الحشد الشعبي والقوات الامنيه ويدخلون يحرروا منطقتهم. والان العشائر تهجرت ولا عندنا لا سلاح، والناس ما عندها لا ماوى ومشردين وبالعراء. الان اجت طلع من الحشد الشعبي قدموا هناك هو القوات الامنيه، ودا نشوف شلون نريد نرجع الشباب أبناء العشائر، نفتح لهم معسكر بالحبانية، نعيد تدريبهم تأهيلهم حتى نبدأ بعمليات التطهير.
هيئة الحشد الشعبي من جانبها شددت على ضرورة مشاركة أبناء العشائر السنية في تحرير محافظة الأنبار. وقال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي كريم النوري، عندما تقرر العشائر السنية المشاركة سيتم تجهيزها بكل مستلزمات المعركة لقتال داعش.
قضية تسليح العشائر الأمر حتمي إذا دخلت المعارك، يعني الميدان عندما يكون أبناء العشائر في الميدان فبالتأكيد تسليحهم هذا ضروري، وبالتأكيد يترافق عمليات، والقضية حقيقة تحتاج منا إلى جهود إلى استحضار كل مستلزمات المعركة، فليس معضلة. لدينا سلاح متطور ومختلف هذه المرة، والمعركة مع داعش انتهت ومحسومة.
فيما أشار الخبير الأمني رحيم الشمري إلى أن أولوية تحرير محافظة الأنبار تقع على عاتق العشائر، ومن ثم القوات المساندة لها كالحشد الشعبي كونهم أصحاب الأرض والأكثر دراية بها.
الأرض للعشائر وأهل محافظة اسمها الأنبار. المسألة الأخرى، المتطوعون والحشد منهم قوات مساندة جاءت طبعا المحافظات المجاورة والعاصمة والمساندة لأهل الأنبار في استعادة الأرض، إذن يجب أن تكون القوة مشتركة فيما بينهم، فلذلك يجب أن تكون القوة التي تدخل هي قوة مشتركة. بدون القوة المشتركة لن تتحرر الأنبار، لأن الأنبار مساحة شاسعة والأنبار تحتاج لأهلها.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة انطلاق عمليات تحرير الأنبار بالاتفاق مع الحشد الشعبي من سيطرة داعش الثلاثاء 26 من آيار الحالي دون الإشارة إلى مشاركة عشائر المحافظة. رمي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، نطرح على حضراتكم سؤال اليوم الذي ورد في برنامج أوراق الصباح، وهو: برأيكم ما هو أفضل حل للاختناقات المرورية؟ لإرسال آرائكم وتعليقاتكم المكتوبة والصوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم علي جوير من ديالة يقول تعليقا على حلقة برنامج حوارات للزميل نبيل الحيدري حول إعادة إحياء الصناعة العسكرية والمدنية، بأن المهندسين والعمال الذين عمروا الجسور والكهرباء حاليا عاطلون عن العمل، لماذا لا تتم إعادتهم للخدمة كي يعيدوا إحياء تلك الصناعات؟ أبو أحمد نازح من تكريت إلى كركوك يطالب بإضافة أسمائهم إلى قائمة أو سجلات النازحين للحصول على مبلغ المليون دينار. سيكون لنا تقرير اليوم حول هذا الموضوع، حول زيارة وزير الهجرة والمهجرين إلى كركوك واللقاء مع النازحين، فيمكن متابعة هذا التقرير من قبل أبو أحمد وبقية النازحين وأيضا المستمعين الكرام.
محمد صباح إلى صوت العراق الحر المحترمين، نشكر الحوار الذي قدمه نبيل الحيدري مع الأستاذ سعدي أبو رقيبة، مع فائق الشكر والتقدير لهم، والسلام عليكم. محمد صباح،
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، بعد الفاصل نواصل الاستماع إلى مزيد من التقارير ضمن ملف من الميادين.
kaniga agorina wa sabje gami sozu shiri gora bie gora bie kaniga agorina wa sabje gami sozu shiri gora bie gora bie دچاو کان دام خا ای پر نبوی عزیز کم چون لغمی من تیب تاجي ولا تشيري من لساركي أيو كاسي لنا ظلمة قورا أبي تاجي ولا تشيري من لساركي بأشقي توب وناسو كيم تلا إشقت گورات را بپول جانی مردوی من لگو خودا بوچو آبی
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام أهلا بكم مجددا إلى ملف من الميادين، ونتوجه للعاصمة بغداد والزميل رامي أحمد الذي تابع المبادرة المثيرة للجدل التي أطلقها زعيم كتلة المواطن والتي وصفت أنها تهدف إلى تحقيق السلم المجتمعي كوسيلة من وسائل المصالحة الوطنية.
كشفت كتلة المواطن الجناح السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي أن رئيس المجلس عمار الحكيم سيطرح مبادرة للسلم المجتمعي وبرعاية من قبل منظمة الأمم المتحدة. وقال القيادي في الكتلة فادي الشمري في حديثه لإذاعة العراق الحر إن السيد عمار الحكيم اجتمع بممثل الأمم المتحدة في العراق يانكوفيتش وطرح بعض بنود المبادرة، مؤكدا أن الغاية من المبادرة حفظ وحدة العراق وتنظيم العلاقة بين المكونات العراقية.
هناك مبادرة ستطلق قريبا سميت مبادرة السلم الاجتماعي. هذه المبادرة ترتكز على مجموعة من المتبنيات الأساسية التي تحفظ وحدة العراق وأيضا تنظم العلاقة ما بين المكونات. عمليا يعني لا شك بأن واحدة من أهم أركانها هي عملية المصالح الوطنية، ولكن هذه المرة المصالح التي ترتكز على مجموعة من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى حل. لذلك تم الإصرار على ضرورة إشراك الأمم المتحدة وأن تكون هي ضاحية لأي اتفاق قد يحصل. نعتقد أيضا أن الأمم المتحدة هي طرف ليس منحاز إلى طرف آخر، هو طرف محايد.
تحالف القوى من جانبه أيد فكرة رئيس المجلس الأعلى لعقد مؤتمر يحقق مبدأ المصالحة الوطنية. وقال القيادي في الاتحاد رعد الدهلكي إن من المهم أن تخرج مبادرة السلم المجتمعي من الحبر على الورق إلى أرض الواقع.
نتفاعل معها ونتفاعل بها، لكن أتمنى أنها لا تكون كسابقاتها من المبادرات التي كانت فقط برز ضراء وشعارات على الورق فقط. نحن نحتاج إلى مواقف حقيقية في الميدان، لكن نأمل أن لا تكون هذه المبادرة كأخواتها المبادرات التي كانت شعارات فقط ولا يوجد هناك من يخطر الثمار أو وقع على الأرض. نحن في ظرف نحتاج إلى دابس الصفوف، نحتاج إلى مصالحة.
رئيس لجنة المصالحة النيابية هشام السهيل من جانبه استبعد أن تقدم مبادرة السلم المجتمعي أي إضافة للمصالحة الوطنية، معتبرا المصالحة الحقيقية هو ما يجري من توافق بين أبناء المحافظات وليس السياسيين.
كثيرة هي هذه المبادرات، ولكن هذه المبادرات أنا في تقديري جميعها لم يكتب لها النجاح بالتأكيد، لأنه في أروقة معينة تجري الأمور، الأمور لا تجري بهذا الشكل. ولكن المصالحة ليست اليوم أن نجلس مع السياسيين وتشرف عليهم الأمم المتحدة وينتهي الموضوع وتعقد مؤتمرات وبالنتيجة سنرجع كما كنا، وهذه على طيلة السنين التي مضت. المصالحة التي نحتاجها اليوم وموضوع السلم الأهلي هو المناطقي.
فيما دعا المحلل السياسي عبد الحليم الرهيمي إلى عدم الإفراط في التفاؤل بخصوص مبادرة السلم المنتظرة الطرح قريبا، لكنه أشار لأن المبادرة قد تلقى مقبولية نظرا لوجود طرف موثوق به كالأمم المتحدة.
محاولة السيد الحكيم خطوة بالطريق الصحيح، فإذا أنتجت فعلا تحقيق السلم الأهلي فهذا مكسب كبير، ولكن تحقيق يعني خطوات بهذا المجال ليحقق مصالحة حقيقية تدفع إلى السلم الأهلي هذه بحاجة إلى وقت، وحتى تتحقق فعلا ينبغي عدم الغرق في التفاؤل الكبير، ولكن خطوة مهمة وأنا أعتبرها على الطريق الصحيح ودور مهم للأمم المتحدة تستطيع تلعبه، لأن العراقيين بحاجة إلى أن يكون وسيط بينهم.
وسبق لرئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم أن قدم مبادرة لتقريب وجهات النظر بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية السابقين نور المالكي وأسامة النجيفي، لكنها لم تصمد طويلا أمام الأزمات السياسية المتلاحقة التي مرت بالبلد. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف من الميادين ونتوجه من بغداد إلى الديوانية التي شهدت أيضا فعالية لنبذ التعصب الديني والتمييز العنصري والقومي والعرقي. التفاصيل من أحمد الصباخ.
بهدف نبذ العنف الطائفي وتوحيد كلمة أبناء العراق، أقام قسم التربية بجامعة القادسية ندوة حوارية ضد التعصب الديني وتعدد الأديان. وقال رئيس قسم علوم القرآن الدكتور عباس أمير أن الهدف من الندوة هو إشاعة مفاهيم السلم المجتمعي بين طلبة الجامعة.
الندوة الموسومة التعصب الديني ومقومات السلم المجتمعي. الندوة أقيمت في ضمن الوضع اللي جاي يعيشه حاليا البلد، في ضمن المشكلات اللي جاي تعانيها البنية المجتمعية العراقية. هو شيء من التعصب الديني والتطرف الديني اللي جاي يحصل حاليا واللي جاي يؤدي إلى خلافات ونزاعات مع الأسف الشديد تؤدي إلى تمزيق وحدة هذا البلد. الندوة تحاول قدر المستطاع، لأن الموجود الآن في داخل الجامعة هي شريحة من أبناء هذا المجتمع، فيهم السنة وفيهم الشيعة وفيهم الصابئة وفيهم المسيحيين، تحاول قدر المستطاع شيع مفاهيم السلم المجتمعي من خلال وجود الطلاب.
من جانبه مدير الوقف السني بمحافظة القادسية الحاج علي ناصر قال أن إقامة هكذا ندوات هي رسالة مفادها أن العراقيين مهما اختلفوا بأديانهم لكنهم متعايشون فيما بينهم.
حقيقة مثل هذه الندوات وهذه المهرجانات تعتبر نافذة مطلة على العالم وعلى الناس. القصد من عندها والغاية من عندها هي إيصال رسالة بأن العراقيون مهما اختلفوا فهم متعايشون، والدليل على ذلك فإن في محافظة الديوانية هذه المحافظة كون من نسيج اجتماعي لا يختلف فيما بينهم السني والشيعي والصابي المندائي وكذلك المسيحي. من خلال هذه الندوات نعرج على هذه المجتمعات وعلى هذا التعايش السلمي بين أبناء المجتمع الواحد.
ودعا عدد من طلبة كلية الفنون الجميلة ومن خلال معرض صوري إلى أهمية التعايش السلمي بين أبناء الشعب الواحد.
احنا شباب شاركنا وطلاب فنون جميلة وكلية إعلام رسم التعايش السلمي بين طواف المجتمع العراقي ورسم الابتسامة على شفاه الأطفال النازحين المهجرين قصرا.
طبعا غايتنا من معرض عنواني أشغال يدوية توصيل مع النازحين على داعش.
ويعيش في محافظة القادسية نحو 500 مواطن من أبناء الصابئة المندائيين وأكثر من 200 عائلة من أبناء السنة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى الملف الأمني والعسكري من الميادين بشأن مستجدات العمليات الميدانية في مواجهة التنظيمات المسلحة المتشددة.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. القوات العراقية تبدأ عملية تحرير مدينة الرمادي بعد قطع خطوط الإمداد على مسلحي داعش، وقيادة الحشد الشعبي تقول إن العملية لن تكون طويلة. منظمة أوكسفام الإنسانية تقول إن 16 مليون يمني محرومون من المياه الصالحة للشرب بسبب القتال. وميدانيا تستعيد القوات الموالية للحكومة السيطرة على مدينة الضالع من الحوثيين. مدير الآثار السوري يعرب عن خوفه على مصير مدينة تدمر الأثرية التي سقطت بيد داعش، ويناشد المجتمع الدولي من خلال إذاعة العراق الحر التحرك لحماية المدينة من عربدة الدواعش. وكالة الأنباء السورية الرسمية سانة تقول أن 140 داعشيا على الأقل قتلوا في غارة نفذها الطيران الحربي على قاعدة الطبقة العسكرية في محافظة الرقة التي سيطر عليها داعش العام الماضي. وزارة الخارجية المصرية تستدعي القائمة بالأعمال الباكستاني لنقل احتجاجها على إعلان إسلام آباد استنكارها حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي. البرلمان الليبي المنتخب يعلق جلسته بعد حرق سيارة أمام مبناه، ومطارات ليبيا الثلاثة الرئيسية تلغي الرحلات الجوية. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها يحين موعدكم مع زاوية من المشهد العراقي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم حول الاختناقات المرورية وعودة الصيف، معاناة بلا نهاية، ابقوا معنا.
مستمعينا، تواجه العاصمة العراقية بغداد منذ عام 2003 وحتى الآن، وربما عدد من كبريات المدن أيضا في العراق، تواجه حالة من الاختناقات المرورية المزمنة، والتي ستكون يعني من الصعب جدا معالجتها ما لم تتكافل وتتضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة إضافة إلى المواطن وحتى يعني رجل المرور. طبعا ابتداء يعتقد الكثير من المختصين أنه أول المعالجات اللي يجب اعتمادها وتطبيق القانون على الجميع فيما يخص احترام إشارة المرور وتعليمات رجل المرور، وأنه يعني بعض السائد بعض السائقين دائما يغلق الـ 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 يعني المسارات يعني فقط لسير مركبته وما إلى ذلك. طبعا بالتأكيد الأمر ما راح يتوقف عد قضية سلطة رجل المرور في الشارع. الخطة الأمنية في بغداد لها الدور الأكبر في قضية الاختناقات المرورية بسبب الانتشار المكثف لنقاط التفتيش الثابتة والمتحركة في الشوارع الرئيسية وتفرعاتها، وربما من غير المعقول أنه تكون هناك سيطرة بمجرد ما تنزل من مجسر وعلى مقربة من الإشارة الضوئية سيطرة، يعني يكون موقعها كما موجود في مثلا السيطرة الموجودة قرب ملعب الشعب الدولي. أيضا هنالك يعني قضية غلق الشوارع من قبل معظم الدوائر الحكومية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وبيوت المسؤولين. هذه الإغلاق للشوارع ربما أحيانا يصل إلى عدة شوارع تؤدي إلى يعني مقر الحزب أو الدائرة الحكومية أو بيت المسؤول، طبعا يعني يزيد في الطين بلة كما يقولون، وتستخدم في هذا طبعا أسلاك وصبات كونكريتية وما إلى ذلك. أيضا من بين الأسباب التي تسبب الاختناقات المفاجئة في حركة السير والمرور السير باتجاه المعاكس من قبل بعض المواكب الرسمية والأرتال العسكرية وحمايات المسؤولين. أيضا أحيانا بعض عمليات الصيانة اللي تصير في وقت الذروة بدلا من الليل، يعني تصير مثلا في ساعات الصباح الباكر عمليات صيانة، طبعا هذا يؤدي إلى يعني اختناقات شديدة ومفاجئة، ويعني تجعل كل حسابات الموظفين المعتادة يعني اللي يحسبوها حسابها للوقت مثلا للوصول إلى عملهم أو حتى المواطنين العاديين تخرج عن السيطرة وتمتد القضية إلى ساعات وساعات. أيضا الشاحنات الكبيرة واللوريات والتريلات احنا نقول ودخولها إلى بغداد حتى في أوقات الذروة طبعا هذا يتسبب في الكثير من الاختناقات المرورية لأنه تأخذ مساحة كبيرة جدا وبطيئة في الحركة وما إلى ذلك. يعني كثيرة هي الأسباب في قضية الاختناقات المرورية. اللي يزيد معاناة المواطن هو ارتفاع درجات الحرارة مع قرب فصل الصيف، يعني بالشتاء ممكن يتحمل بس ويا ارتفاع درجات الحرارة يعني راح يكون التعذيب مضاعف، يعني هم تعذيب الازدحام وأيضا الحر حرارة الجو. فإلى أين يمضي هذا الأمر؟ صيف وارتفاع درجة حرارة وازدحامات مزمنة يبدو أنها بلا نهاية. لن نطيل الحديث أكثر. بداية معنا المواطن ياسر عباس يشير إلى قصة معاناة لا تنتهي خصوصا مع الصيف، دعونا نسمع.
قمنا نشيل هم كل معاناة الازدحام والصيف، من أنت تروح مثلا الدوام تعاني، من أنت تروح زيارة مريض تعاني، من أنت أصلا أنت مريض وتدري راجع مستشفى على الازدحامات، يعني معاناة يعني تقول ما يقدر يروح المستشفى، تتحمل الألم والأذية اللي بداخلك ماكو وما تروح المستشفى. وعدونا أنه باعتبار يرفعون هاي الحواجز الكونكريتية ويخففون من السيطرات، بس ما شفنا فتشي صحيح، يعني ماكو بعد الازدحامات. وعدونا من ذاك الصيف قبله بعث مثل معاناة الكهرباء، هم وعدونا ووعود كل شيء ماكو، من أخبر كل شيء. أبسط مشوار قاعد تروح الدوامك ماكو، يعني وسيطر على أنا إذا أريد أروح الدوام مثل بيتنا بحي العدل وعد أنا بمركز صحي بالحرية، يعني ساعة ساعة وربع إذا أكو زحام، هاي ماكو مسافة إذا تمشي يعني بثلث ساعة. زين شلون إذا اللي عندك مثل دوام مثل دارة بعيدة اللي ببغداد اللي باب معظم اللي عنده شغلة اللي عنده معاملة اللي لازمه ازدحام، وهسه لو نقول يعني الازدحام بالشتاء ما يخالف، احنا تعودنا ما يخالف نمشي ماشي، بس الصيف يعني معاناة.
معنا أيضا مدير عام مديرية مرور بغداد الرصافة اللواء المروري زهير عبادة يعلق على هذا الموضوع ويشير إلى تنسيق بين الدوائر المرورية ويعني القيادات الأمنية في سبيل أنه يعني يتم التخفيف من الازدحام، دعونا نسمع.
احنا موضوع الازدحامات لعدة أسباب، شوارع عدم استيعابها لعدد المركبات من 2003 اللي كانت تستوعب بحدود 300,000 سيارة، وبالوقت الحاضر 1,300,000 سيارة، يعني ضاعف الرقم عدة مرات. بالإضافة عدم تطوير الشوارع وسعتها ووجود الأنفاق والمجسرات والساحات والتقاطعات، أغلبية تبقت على ما هو عليه واللي تنفذ جزء يسير من عنده، أما المشاريع البقية هي خلال التنفيذ تطول سنتين أو سنة ونص أو ثلاث سنين، هاي هم سبب عقب بالسيارة. أما موضوع الصبات والشوارع اللي مقطوعة، فمثل ما توجيه السيد رئيس الوزراء المؤخر تنفذ بشكل دقيق وتنفتح أغلب الشوارع، مثلا شارع الجوازات، شارع 62 عندنا بالرصافة، شارع الرشيد انفتاح، منطقة الميدان باتجاه المقاتل، منطقة الميدان باتجاه شارع الجمهورية، والمجسر أيضا تكمل مال الخلفاء وفتح، وإن شاء الله دي يشتغلون بالمقتربات، هاي كلية الشوارع كلية تساعد على استيعاب أطول. أيضا الأفرع اللي بالكرادة، من الكرادة داخل الكرادة خارج، داخل باتجاه هاي بحدود 28 شارع طبعا كانت مقطوعة فروع تنفتحها، وأيضا الشوارع اللي تساعدون اللي تربط النضال بالسعدون أيضا كلية تفتح، شارع اللي محاذي إلى وزارة الزراعة، الشارع التربية اللي من هو تقاطع التربية نسميه باتجاه قرطبة اللي قريب على وزارة الداخلية انفتاح. أيضا احنا عندنا تنسيق عالي ويا عمليات بغداد بشأن السيطرات وعملها بشكل مبكر من الساعة 6 الصبح، أي سيطرة أي خسير وشوف إجراءاتها غير مناسبة وما فات أكثر من مجال لحركة المركبات، يصير تنسيق وتعاون ويا قادة الفرق بهذا الجانب.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى المحور الأول للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم عن الاختناقات المرورية وعودة الصيف ومعاناة بلا نهاية. المحور الثاني سيكون أيضا مع محمد كريم حول هل من رعاية لنوابغ الطلبة ومتفوقيهم؟ ابقوا معنا.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع لعين ثالثة أترككم مع هذا الفاصل.
الفرح روح وخليك في حالك، لا تدعي علي بالجرح فلا الله ولا فالك. ذقتي من انت الفرح روح وخليك في حالك، لا تدعي علي بالجرح فلا الله ولا فالك. كنت لي أعز إنسان، ابعد عني يا خوان ماني بصغر عيالك. كنت مغرم وهيمان، كنت لي أعز إنسان، ابعد عني يا خوان ماني بصغر عيالك. هذه مرة ما ريدها بالمرة، عايش ويلو حسرة بعد ما القلب شالك. عشرتك هذه مرة ما ريدها بالمرة، عايش ويلو حسرة بعد ما القلب شالك. الفرح وخليك في حالك، لا تدع علي بالجرح فلا الله ولا فالك. وانا هواك روح عند اللي اذاك، حلفتك بمن سواك طلعنا انا من بالك. خدعني وانا هواك روح عند اللي اذاك، حلفتك بمن سواك طلعنا انا من بالك. الفرح وخليك في حالك، فلا الله ولا فالك.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سيدتي، حان موعدكم الآن مع عين ثالثة ورواء حيدر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. نزور اليوم محافظتين، الأولى الأنبار والثانية ديالة، وفي المكانين سنتحدث عن أطفال ليسوا كالآخرين لأنهم من ضحايا الحروب. أعرض أيضا عددا من رسائل مستمعي برنامج عين ثالثة. فأهلا وسهلا بكم.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
نبدأ أولا بالأنبار، حيث بكت طفلة وهي تتحدث إلى برنامج عين ثالثة لأن الحرب هجرت أهلها وجعلتها تفقد سنة دراسية كاملة. معكم رعد الخاشع.
الحرب إن حلت على مكان ما فلن تترك الأشياء على حالها حتى ورحلت دون رجعة، فمعها ومع رحيلها تترك الكثير من الآثار، والغالب من هذه الآثار ما هو محزن وقاتم السواد. والأكثر التساقا مع حياة الإنسان هو ما يحل عليه ضيفا وهو لا يزال طفلا لا يفقه من الحياة شيئا سوى اسمها. فالطفلة زينب ذات الأعوام العشرة لم تمتلك دموعها ويتغص بحسرتها على حالها كون الحرب أجبرتها على ترك دراستها، وهي تحكي معاناة عائلتها وكيف تركت مدرستها وبيتها وصديقاتها، وهي تردد ضاع مستقبلنا.
مستقبلنا راح وبيوتنا راحت ومدارسنا راحت، تعبنا كله راح والله ضاعت. أنا هاي السنة كان هسه الأول متوسط صرت، وعفنا مدارسنا وبيوتنا وهسه أنا مستقبلنا كله ضاع، وهسه أنا مدي أرجع هالمدرسة بس أنا أمورنا هي شدات شو دعبانة.
الطفل الثاني أحمد يطالب بحقه بأن يكمل عامه الدراسي دون أي عوائل نازحة تقاسمه المدرسة على مدار الأسبوع، وهو يبحث عن الراحة داخل المدرسة التي امتلأها ضجيج العوائل النازحة من كل حذب وصوب.
الدراسة صعبة بوجود النازحين، نعاني مشاكل كثيرة، منها مشكلة النازحين. من حقنا الدوام عندنا نازحين بكافة أيام الأسبوع، مو بس ثلاثة بثلاثة. طالب بخروج النازحين من المدرسة ونأخذ راحتنا بالمدرسة، يعني ندرس مثل كل سنة عادية، حقنا أنه ندرس كل سنة عادية مثل كل سنة عام دراسي كامل.
وأخيرا يأتي دور الطفلة مروة التي وضعت الكثير من البدائل والحلول لإخراج تلك العوائل النازحة من مدرستها التي لا مجال فيها للدراسة سوى لدرس واحد من مجموع 6 دروس.
يعني ماكو مصفوف العوائل، كل ما مصفوف ماكو مكان نقرأ به، يعني تطلع العوائل من المدرسة عم نبدأ نقرأ ونكتب ونقرأ ونجح تطلع، يعني نشوف لها صفات كربانات بيوت
أي شيء. في السابق كان يتكلم الكبار ليتعلم الصغار، أما اليوم فانقلبت تلك الصورة، فكلام هؤلاء الأطفال بسياسته المحنكة أرغم الكبار على أن يصمتوا ليتعلموا منه، فهو قد خرج من قلوب بيضاء لا تعرف الظلم ولا الخديعة، فكان أكثر من أن يكون فعلا حقيقة. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
في رأيك كيف يمكن مساعدة أطفال النازحين دراسيا؟ يمكنكم الإجابة على هذا السؤال برسالة قصيرة أو بترك رسالة صوتية على الرقم 0750-605-0560. أكرر الرقم 0750-605-0560.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، تلقى برنامج عين ثالثة مجموعة من رسائلكم، أستعرض عددا منها الآن.
السلام عليكم إذاعة العراق الحر، تحياتي لكم إذاعتكم الراقية الجميلة. أنا ديران، أتمنى منكم تستعرضون برنامج اليوم موضوع عن العنف الأسري اللي يحدث مع العوائل وعن بين العوائل وأبناء، يمكن راح تقولون شو من أعضاء يظلمون أبنائهم، بس أنا أقول لها كيف أتمنى تكون هذا الموضوع ببرنامج عين ثالثة أو تحلوا أشارك أو شباب الأخرين أو أي برنامج كان لأن تكون ضمن الأخبار لأبنائهم.
أنا خلدون جهوري من بغداد، أحب أجاوب ببرنامج عين ثالثة عن السؤال الحد في تحديد النسب، وأقول أنا برأيي تحديد النسب هو الطريقة الأمثل لرفع المستوى المعاشي والثقافي للعائلة. إذا نتأكد من هذا الشيء إذا نشوف تجارب الدول الأخرى اللي الشعوب اللي سوت هذا الشيء. تحياتي لكم إذا أكملها والبرنامج العين ثالثة بصورة خاصة.
إلى إذاعة العراق الحر وكادرها الرائع، تحية من الأعماق. وبعد فإن بشاتين ديالة ومزارعها تعاني من اجتياح آلاف الخنازير البرية، والمطلوب من دائرة الزراعة ديالة ووزارة الزراعة بتدبير هذه الكارثة، وإلا أو الاستعانة بكل إمكانيات الجامعة ودول الجوار لإنقاذ المزارع والبساتين ومن التهام المحاصيل واقتلاع المغروسات الحديثة وفشائل النخيل. فهل من سامع؟ أبو محمد من بعقوبة.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
مستمعي الكرام، يمكنكم ترك رسالة صوتية على الرقم 0770444-25770 أو إرسال رسالة قصيرة، ولا تنسوا أن تذكروا اسم البرنامج عين ثالثة، وأنا في الانتظار.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
عين ثالثة.
ومن الأنبار ننتقل مستمعي الكرام إلى ديالة لنتابع حالة طفلة جردتها الحرب وأعمال العنف من ساقيها ومن إحدى ذراعيها، ولم تترك لها غير ذراع واحدة. هذه الطفلة تتمنى لو أنها تستطيع شراء حذاء مثل بقية الأطفال، ومع ذلك يبدو أن هذه الطفلة واسمها نجلاء أبدعت في الرياضة الخاصة بالمعوقين لا سيما كرة المنضدة. القصة مع سامي عياش.
خلال العام 2011 زارت عين ثالثة عائلة الطفلة نجلاء في حي التحرير وسط مدينة بعقوبة، وأعددنا تقريرا في حينها عن حالة هذه الطفلة التي أصيبت بانفجار عبوة لاصقة خلال العام 2007 عندما كانت تجلس في سيارة والدها عماد لفتة. فقدت هذه الطفلة على إثر ذلك كلتا ساقيها ويدها اليمنى، ولم تكن تبلغ حينها 3 سنوات. واليوم وبعد مرور 4 سنوات على إعدادنا لذلك التقرير، بحثنا جاهدين عن هذه العائلة، ولكن يبدو أنهم رحلوا عن بيتهم الذي كانوا يسكنون فيه. سألنا عددا من أهالي حي التحرير فأوصلونا مجددا إلى عائلة نجلاء. كبرت نجلاء وهي اليوم في الصف 5 الابتدائي، إلا أنها لا تزال على كرسي متحرك. أم نجلاء وبعد إن رحبت بنا تحدثت بالقول:
وضعها وضع خاص، مو مثل ما يعني نسوي على الجهال البقايا، هي لا اهتمامنا به يصير أكثر، لأن حساسة تصير من أروح أشتري يعني أحذية أما شحاطات الجهال البقايا، هي تأخذ موقف إنه يعني تقول تتحسس أو تأخذ النعال أو العفو الحذاء من الطفل أخوها وتخليه بشي يعني وشيله وضمه وسوف الشغلات، يعني نظل يعني نكبت قهر من وراها، فنج يعني أشياء نتجنب، يعني هواي نتجنب أشياء في سبيل حتى لا نحسسها بالوضع اللي يبي وشي والهذا.
احنا سابقا من التقينا بها كانت بالصف الأول، هسه حاليا هي بيا صف
الصف الخامس، هسه الصف الخامس وزيانة الحمد لله، شارك وتدرس وهذا والحمد لله والشكر، بس أظن يعني وضعها يختلف عن كل الأطفال البقايا، تعب يعني براحتها بالعربة وراجعتها وتلقاها يعني حتى في المدرسة رغم ما شارك وسووا هذا، بس يعني ما أخذ وضع إنه خاص، يعني جارة نفسها من الأطفال البقايا، يعني بصعوبة من يصير عندها درس الرياضة، يعني شوف الأطفال يظلون يلعبون رياضة وحبل وقسم طوبة وهذا، هي ظل يعني صافنة عليهم ظل يعني تصفن ظل يعني خايفة، يعني إحنا نشبع قهر هيك على وضعها هيك.
تفوقت الطفلة نجلاء بلعبة كرة الطاولة وحازت على ميداليات وجوائز داخل وخارج المحافظة.
حاليا هي عندها اهتمامات رياضية، شلون جتكم الفكرة مال انه تلعب رياضة وكذا؟
والله شفنا يعني احنا اكو اطفال يعني من منطقتنا هم يعني تقريبا مو مثل نقول حالتها، يعني حالة يعني أقل من حالته.
نعم.
فإحنا قلنا يعني هاي يعني إذا ضفيت شيء يعني يصير حالة نفسية عدها وهاي ابنها وظل محصورة بالبيت وهذا. ففكرنا فكرة الرياضة، رحنا يعني أكو مدرب رياضة قريب علينا اسمه أستاذ حسام، رحنا عليه قلنا أستاذ هيك يعني هيك وضع بيتنا وهذا، يعني الرجل ما قصر.
نعم.
يعني وياها وياها وحتى يعني إيش قد يعني هو صار فرق عندها، قامت تحب يعني إنه صادقة بنات عندها صديقات.
نعم.
عن طريق النادي، عن طريق شو اسمه الأستاذ مالته
الآن، يعني هو شنو نادي
النادي مال مبتدئ شباب القاطون.
نعم.
هو هذا المبتدئ، ويعني قاموا يعني هو ياكوهم حالات، لقينا إحنا نشوفنا حالات وهو كم وضعها تعبان مثل حالة بيتنا، هو هيك أكو حالات. فيعني حتى يقول لك يشوف مصيبة غيرة تكون عليها مصيبة. فيعني طلعت يعني قامت هسه يعني تحب هي تروح للنادي.
نعم.
تروح ثلاث مرات بالاسبوع تروح.
نعم. هم حصلت على ميداليات
شيء؟ اي حصلت بطولتين، بطولة هنا بديالة وبطولة ببغداد، وحصلت على ميداليات اثنين
بكرة الطاولة.
بكرة الطاولة اي.
نعم. قبل من زرناكم شنتوا بغير مكان، مو بهذا المكان احنا سألنا وصلنا لكم. وين كنتوا قبل هسه شلون؟
كنا والله اكو قاع يعني كانت متروكة يعني.
نعم.
ماكو احد بيها، فلزمنا بنينا غرفة ومطبخ وعفو حمام وقعدنا بيها، قلنا لما يجون اهلها.
نعم.
اي لما جوي اهلها يعني والله تقريبا بيها 9 سنين احنا قاعدين، لان ما عندنا امكان يعني لا نقدر نشتري.
نعم.
ولا هذا وضعنا يعني حيل تعبان، لان 7 اطفال وابو وام.
نعم.
9 نفرات. فجو اهل القطعه قالوا لازم يشيلون، يا بصبرونا شلون وين نروح احنا هذا، قالوا اكو. فجينا عاد اكو قاع يعني قدامنا جو ضغط العالي، قعدنا بنينا بيها والناس الخير هم ساعدتنا يعني، خلص الله على كل من ساعدنا وهذا الله يوفقه ان شاء الله بحياته.
نعم. بيتكم صاير تحت الضغط العالي، هذا مو خطر عليكم؟
شلون مو خطر يعني؟ هذا يقول لك يعني امراض، يسوي امراض سرطانيه، يسوي اشكال امراض.
نعم.
بس وين نروح؟ وين نروح لعد؟ ما عنده يعني إمكانية أنه بيت أو قاع يشتري أو هذا، وين يروح؟
أبو نجلاء المواطن عماد لفتة، وهو متقاعد عسكري، يعيل هذا الرجل عائلته المتكونة من 7 أفراد، تحدث بالقول.
ودينا المستشفيات يعني سويت لها أطراف، بس هي شنو جسمها دينمو وما يفيدها. والله نجلاء يعني تداوم بالنادي، تلعب كرة منضدة وطالبة بالمدرسة، وأنا أخوتها أمها نوديها ونجيبها يعني المدرسة والنادي، يعني كل مترة أتلعب لازم واحد يروح وياها، راحت البغداد وما راحت وياها، أختها راحت وياها مرة.
نجلاء تلك الطفلة التي لم تترك أعمال العنف لها سوى يدا واحدة تواجه بها الحياة، تحدثت بالقول.
أبوي جاني بالجيت، كان يجي أبوي، كان أنا أقعد السيارة كان أطق الأبوة، كان تعور. العم الضدع حصلت مدونة ورحت لي بطولة نوايا وبغداد.
لبرنامج عين ثالثة سامي عياش معقوبة.
مستمع الكريم، ماذا تفعل لو كان لديك طفل بحالة نجلاء؟ ما هي مقترحاتك؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال برسالة قصيرة أو بترك رسالة صوتية على الرقم 0750-605-0560. أكرر الرقم 0750-605-0560.
عين ثالث.
مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عين ثالثة. أشكر جميع من شارك في هذا البرنامج والمستمعين الذين وجهوا رسائلهم إليها. أشكر أيضا المخرج ميخائيل زدنك. وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.